السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وهو كتاب حاوي للعقيدة الإسلامية والآداب والأخلاق الإسلامية والعبادات والأحكام الشرعية. ونحن مع هذه أو هذه المادة شروط الإمام. شروط الإمام، وأذكركم ونفسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب الفقه فريضة على كل مؤمن ومؤمنة، إذ بذلك يعبدون الله عبادة تزكي أنفسهم وتؤهلهم لرضوان ربهم ومجاورته. طلب العلم فريضة. العلم المفروض هو أن نعرف ما يحب الله وما يكره من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، وأن نعرف كيف نؤدي ذلك المحبوب، ونعرف كيف نتجنب ذلك المكروه. ولهذا يجب على المؤمنين والمؤمنات أن لا يبتعدوا عن حلق الدرس والعلم وطلبه، وإلا كيف يعرفون، كيف يعلمون؟ والرسول يقول: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ها نحن مع شروط الإمام. ما الإمام؟ من الإمام؟ الذي يصلي بالناس، يؤمنا، يكون أمامنا ونحن وراءه. أمهم إذا تقدمهم وكان وراءه فهو إمامهم في الصلاة. يشترط في الإمام أن يكون ذاكرا عدلا فقيها. كم شرطا هذه؟ ثلاثة. لا يؤمنا إلا من كان مستوفيا لهذه الشروط الثلاثة. أولا أن يكون ذاكرا، فلا تؤمنا امرأة قط. ثانيا أن يكون عدلا، غير فاسق ولا ظالم ولا فاجر. ثالثا أن يكون فقيها، أي عالما كيف يصلي وكيف يتوضأ ويغتسل. ثلاثة شروط. يشترط في الإمام أن يكون أولا ذكرا، ثاني أن يكون عدلا أي غير فاسق، ثالث أن يكون فقيها أي عليما بمسائل العبادة واجباتها وأركانها ومستحباتها. فلا تصح إمامة المرأة للرجال، فلا تصح إمامة المرأة للرجال ولو كانت ما كانت في الفقه والعلم والمعرفة، بل هو التقوى والصلاح، لا تأم الرجال امرأة أبدا. ولا تصح إمامة الفاسق المعروف بالفسق، الفاسق المتوغل في الفسق والذي اشتهر به وعرف بين الناس، والفاسق هو الذي يفسق عن طاعة الله ورسوله ويخرج عنها فيترك الواجبات ويفعل المنهيات والمحرمات، ذلكم هو الفاسق. ولا تصح إمامة الفاسق المعروف بالفسق، لا بالاتهامات يتهمه الناس فلان كذا، لا بد من معرفة بأنه فاسق أي خارج عن طاعة الله ورسوله. بماذا؟ بترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، هذا هو الفسق. اللهم إلا أن يكون سلطانا من السلاطين يخاف منه، إذا كان السلطان الملك الرئيس الحكومة فاسقا وصلى بنا ينبغي أن نصلي وراءه وإن كان فاسقا، ما دام إماما وسلطانا نصلي وراءه حفاظا على وحدة المسلمين وجماعتهم حتى لا تقع الفتن والمحن والعياذ بالله. إلا أن يكون سلطانا يخاف منه ولا إمام، نعم إلا أن يكون سلطانا ويخاف منه، إذا ما صلينا أو يحدث حدثا يضرنا، أما إذا كان ما يخاف منه ما يبالي بك صليت أو لم تصلي فلا لا. ولا إمامة الأمي الجاهل إلا مثله، إلا لمثله. الأمي الذي منسوب إلى أمه كما ولد ما قرأ ولا كتب ولا تعلم ولا تفقه، هذا لا تصح إمامته إلا لمثله، أمي يصلي بأمه ولا حرج. إن فرضنا وجد مجموعة أميون يصلي بهم أمي ولا حرج، لكن أمي يصلي بالعالمين لا تصح، لا بد وأن يكون الإمام كما عرفتم فقيها عادلا. ولا إمامة الأم الجاهل إلا لمثله، ما الدليل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تأمن امرأة ولا فاجر مؤمنا، لا تأمن امرأة ولا فاجر مؤمنا، أي لا تأم المرأة ولا الفاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف صوته أو سيفه. والحديث رواه ابن ماجة وهو ضعيف، غير أن الجمهور على العمل بمقتضاه، وما ورد من إمامة المرأة فهو مقيد بأهل بيتها فقط من نساء أولاد، المرأة تصلي في بيتها وتأم النساء معها أو أطفال صغار لا بأس، أما أن تأم رجال فلا لا للا خلاف. فالحديث كما سمعتم لا تأمن امرأة ولا فاجر مؤمنا، ولا يأم فاجر هو رجل مؤمن إلا أن يقهره بسلطان ويجبره أو يخاف صوته أو سيفه مضطر فيصلي وراءه. والحديث كما قلت رواه ابن ماجة في سننه وهو ضعيف من حيث السند، غير أن الجمهور على العمل بمقتضاه، والجمهور 75% من أمة الإسلام. وما ورد من إمامة المرأة فهو مقيد بماذا؟ بأهل بيتها من نساء وأولاد أطفال صغار، لا تؤم رجلها زوجها، لكن أطفال صغار أخواتها جدتها كذا لا بأس. كما أن ما ورد من إمامة الفاسق مقيد أيضا بالأحوال الاضطرارية. الإمام الحاكم عين إمام، ما نستطيع أن نقول له لا نصلي وراءه. فلهذا نقول للمؤمنين من أيام من أعوام، إذا أمكم يا أهل الحي أو يا أهل القرية إمام غير صالح للإمامة، ارفعوا الأمر إلى المسؤولين كوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، يمشي جماعة منكم ويقولون هذا لا يؤمنا لأنه غير صالح لا تصح إمامته. فإن استجابوا عينتم غيره، فإن لم يستجب الحاكم صلوا وراءه. مرة ثانية، يا أهل القرية عين الوزير إماما لكم أليس كذلك؟ انظروا بأدب واحترام وصدق ووفاء، فإن وجدتموه فاسقا يشرب الخمر أو يتعاطى الزنا أو يأكل الربا من هذه الكبائر، ارفع أمره إلى المسؤول ويقول نحن ما نصلي وراء فاسق، ما تجوز صلاتنا، وعينوا غيره وهو يعين. وإن قال لا صلوا نصلي ولا حرج، نتم صلاتنا في القراءة والركوع والسجود ونية الصلاة، وصلاتنا إن شاء الله صحيحة. هذا أما أن نكون جماعة بدون إمام رسمي معين ونريد أن نصلي، فلا يصح أبدا أن نقدم فاسقا يصلي بنا، لا بد وأن نقدم عدلا يصلي بنا، لعلي ما أوضحت. فرق بين أن يعين الحاكم إماما وبين أن نحن نعينه. إذا كان الأمر للحاكم ماذا نقول؟ نشتكي إليه لعله يستجيب لنا، ما استجاب خلي هذا الإمام يصلي بنا وإن كان فاسقا ولا حرج. أو نكون في جماعة في مسجد في منزل في الطريق بكذا وأردنا أن نصلي جماعة، وهنا لا يحل أن نقدم إلا من كان أهلا لإمامتنا كما يأتي شروط الإمامة، أكبر سنا أفقه منا كذا حتى يصلي بنا. أما أن نقدم فاسقا يصلي بنا لا تصح صلاتنا. فهمتم هذه القضية؟ أعيدها. قال وما ورد من إمامة المرأة فهو مقيد بأهل بيتها من نساء وأطفال وأولاد ذكور وإناث، كما أن ما ورد في إمامة الفاسق مقيد أيضا بالأحوال الاضطرارية كما قدمنا. هذا شرط. الشرط الثاني، الأولى بالإمامة، من هو أولى بالإمامة؟ أولى الجماعة بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله عز وجل. أردنا أن نعين إماما لنا نحن في قرية في جماعة والأمر إلينا، من أولى بالإمامة؟ أن يكون أقرأنا لكتاب الله، يحفظ كتاب الله نصفه وربعه أكثر من غيره. ثانيا، ثم أفقهم في دين الله، أعرفهم بعبادة الله وشرائعه وأدابها من الطهارة إلى الحج والعمرة. ثالثا، ثم الأكثر تقوى، أن يكون أتقى من الآخرين. رابعا، أن يكون أكبر سنا للآخرين. كم شرط؟ أولا أن يكون أقرأهم لكتاب الله، ثانيا يكون أفقههم في دين الله، ثالثا يكون الأكثر تقوى وصلاح، رابعا يكون أكبر سنا. ويؤم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الشروط أربعة، حافظ القرآن ليس بفاقه ما يؤم، لابد الشروط الأربعة. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. رواه مسلم. مرة ثانية، أولى الجماعة بالإمامة أقرأهم لكتاب الله تعالى، ثم أفقههم في دين الله، ثم الأكثر تقوى، ثم الأكبر سنا. ما الدليل الذي قال به أهل العلم؟ قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم من أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. الهجرة معروفة ولا لا؟ بلاد الهجرة كالمدينة، الأقدم فيها أولى، الذي هاجر من 20 سنة أفضل ممن هاجر منذ أيام أو أشهر. استثناء، ما لم يكن الرجل سلطانا أو صاحب المنزل. إذا صلينا في المنزل هنا صاحب البيت هو الذي يصلي بنا، ما نشترط فيه أي شرط، البيت بيته. ما لم يكن سلطانا أميرا علينا ما نقول تباعد لأنك كذا وكذا. ما لم يكن الرجل الذي يقدم سلطانا أو صاحب المنزل فيكون أولى من غيره بالإمامة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في أهله ولا سلطانه إلا بإذنه. لا يؤمن رجل في أهله ولا سلطانه إلا بإذنه. إذا تقول الأمير أنا أصلي سامحني لباس، صاحب البيت أنتم معزومين على عشاء غداء، جاء الصلاة تستأذن، إذا تريد تستأذن يا أخانا تأذن لنا نصلي بالناس. روى هذه الجملة مع الحديث السابق سعيد بن منصور رحمه الله تعالى. إذن ماذا علمنا؟ علمنا أن للإمامة شروطا وإلا لا؟ لا بد من توفرها. الأول أن يكون ذكرا عدلا فقيها، الثاني أن يكون أقرأنا لكتاب الله أو أفقهنا في دين الله أو أكثرنا تقوى أو أكبرنا سنا أو أقدمنا هجرة بآداب، لا بد منها. ما لم يكن هناك الإمام السلطان أو صاحب المنزل فحينئذ هو أحق بنا أن يصلي بنا. إذا كان جاهلا اخرج من بيته وصلي، ما دام هو صاحب البيت وقام يصلي بكم صلوا وراءه. ثالث الشروط، إمامة الصبي، الطفل الذي لم يبلغ سن التكليف، في 10، 11، 12، 18، 17. تصح إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة. صبي يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن يصلي بنا النافلة كالتراويح والتهجد ولا حرج. تصح إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة. النافلة كما قدمنا التراويح والتهجد في المسجد. إذ المفترض لا يصلي وراء المتنفل والصبي صلاة نافلة. المفترض المفروض عليه الصلاة لا يصلي وراء المتنفل والصبي صلاة نافلة. تصح إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة. لماذا؟ إذ المفترض لا يصلي وراء المتنفل والصبي صلاة نافلة فلا تصح إمامته في الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على إمامكم. لا تختلفوا على إمامكم، كيف نختلف عنه؟ هو يصلي في الظهر ونحن نصلي العصر، أو يصلي العشاء ونحن نصلي المغرب، أو هو يصلي في فريضة ونحن في نافلة. لا بد وأن نكون وراء الإمام كما هو، لا نختلف معه. لا تختلفوا على إمامكم. ومن الاختلاف أن يصلي مفترض وراء متنفل، اختلاف وإلا لا؟ هذا في زي وهذا في زي، هذا فريضة وهذا نافلة. ومن الاختلاف أن يصلي مفترض وراء متنفل. وخالف الجمهور في هذه المسألة الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله خالف الأئمة الثلاثة الآخرين في هذه القضية، فقال بجواز إمامة الصبي في الفروض. بجواز إمامة الصبي في الفروض، ولا بد أن يكون في الثاني عشر في الثالث عشر، ما يكون صبي ما دام فقيها وعليما، لا بد في حدود الرابع عشر الثالث عشر. فقال بجواز إمامة الصبي في الفروض، مستشهدا مستدلا برواية عمرو بن سلمة والتي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه: يا أمكم أقرأكم. قال: فكنت أأمهم وأنا ابن سبع سنين. غير أن الجمهور ضعفوا الرواية وقالوا على فرض صحتها فإنه من المحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يطلع على إمامة عمر لهم، إذ كانوا في صحراء بعيدين عن المدينة. إذن فقول الجمهور الذي نعمل به، إذا اختلف نأخذ بقول الأكثرية وإلا لا، مع الحديث ضعفه أيضا. لكن النافلة لا بأس، يصلي بك ولدك النافلة ولا حرج. مرة ثانية أعيد هذا: تصح إمامة الصبي في ماذا؟ في النافلة دون الفريضة. لماذا؟ إذ المفترض لا يصلي وراء المتنفل والصبي صلاة نافلة وإلا لا؟ الصبي صلاة فريضة ونافلة نافلة، لأن ما فرض عليه الصلاة حتى يبلغ، فلا تصح إمامته في الفرض وتصح في النفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على إمامكم. فكون يصلي فريضة وأنت تصلي نافلة اختلفتم، كون يصلي نافلة وأنت فريضة اختلفت معه. والرسول الكريم يقول: لا تختلفوا على إمامكم. ومن هنا أيضا إذا كنت ما صليت الظهر ودخلت المسجد والناس يصلون العصر، ينبغي أن تدخل معهم تصلي العصر نافلة ثم تسلم ويسلم الإمام تسلم الله وتقوم تصلي الظهر وتعيد العصر. أفضل ما يكون هذه القضية عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على إمامكم. هو يصلي في العصر وأنت تصلي في الظهر، اختلاف هذا ولا لا؟ والله لخلاف واضح. الإمام يصلي بمن وراءه بالعصر. أنت ما صليت الظهر دخلت المسجد، إما أن تعتذر تصلي الظهر أو تدخل معهم، وإن دخلت معهم صليت العصر نافلة لك حتى ما تختلف مع الإمام هو في العصر وأنت في الظهر، ثم تقوم تصلي الظهر الذي فاتك وتصلي العصر بعده، لأن الترتيب بين الصلاتين واجب. الصلوات الخمس مرتبة في القرآن، ما يجوز تصلي العشاء قبل المغرب أبدا ولا العصر قبل الظهر، كما هي في القرآن مرتبة: الظهر العصر المغرب العشاء الصبح. لا تختلفوا على إمامكم. ومن الاختلاف ووجوهه أن يصلي مفترض وراء متنفل. قلت: وخالف الجمهور في هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله، فقال بجواز إمامة الصبي في الفروض، مستشهدا بماذا؟ برواية عمرو بن سلمة والتي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه: يا أمكم أقرأكم. الرسول قال هذا ونحن نقول يا أمنا من أقرأنا، ليس ما قال أنه الصبي، هو قال يا أمكم أقرأكم. قال: فكنت أنا أمهم أخذا بهذا الحديث وأنا ابن 7 سنين. انتبهتم للنكتة وإلا؟ جماعة سألوا الرسول ماذا قال لهم: يا أمكم أقرأكم، ما قال يكون صبي، قال يا أمكم يعني أنتم أيها الرجال أقرأكم. هذا الصبي لما بلغه الخبر أمهم في القرية في البادية. والحديث ضعفه الجمهور أيضا، ولهذا الذي عليه هو أن لا يؤمنا صبي في الفريضة، فالنافلة لا بأس. كم من صبي يصلي تراويح بها القرية ولا حرج، فأن هذا ينصب، لكن الفريضة لا. ما يصلي الصغير الذي ما بلغ بالكبار البالغين لأنه اختلاف بينهم. إذن رابعة الشروط للإمامة: إمامة المرأة. تصح إمامة المرأة للنساء، تصح إمامة المرأة للنساء وتقف وسطهن، لا تأمهم تكون أمامهم، تقف في وسط الصف، وتقف وسطهم. إذ أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأم ورقة بنت نوفل في اتخاذ مؤذن لها في بيتها لتصلي بأهل بيتها، والحديث أبو داود وصحيح. هذه السيدة ورقة بنت أم ورقة بنت نوفل اتخذت مؤذن لها يؤذن في بيتها من أجل أن تصلي هي بأهل بيتها، فأذن لها الرسول تصلي بالأطفال والنساء أهل البيت. مرة ثانية: إمامة المرأة. تصح إمامة المرأة للنساء دون الرجال. وأين تقف؟ في وسطهن، في وسط الصف. ما الدليل؟ قال: إذ أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأم ورقة بنت نوفل في اتخاذ مؤذن لها، طلبت منه أن يؤذن لها رجل أعمى في بيتها، لماذا؟ لتصلي بأهل بيتها، يسمعون الأذان يجتمعون وتصلي بهم. خامس الشروط: إمامة الأعمى فاقد البصر. إمامة الأعمى، قال: تصح إمامة الأعمى، تصح إمامة الأعمى إذ قد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين، إمامة كاملة حكم وصلاة وهو أعمى. تصح إمامة الأعمى إذ قد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين. لما خرج رسول للجهاد ترك المدينة، من ترك فيها؟ ترك فيها ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، فكان يصلي بهم وهو رجل أعمى رضي الله عنه وأرضاه ورضي عنا معاه. آمين آمين آمين. كم شرط للإمامة؟ خمس شروط. أولا نقول يشترط أن يكون ذكرا عدلا فقيها. ثانيا أن يكون أولى، أن يكون أقرهم لكتاب الله، ثم أفقهم في دين الله، ثم أفقهم تقوى، ثم أكبرهم سنة، ثم أقدمهم هجرة. ثالثا إمامة الصبي تصح أو لا؟ في النافلة ما تردد فقط. رابعا إمامة المرأة تصح ولا لا؟ تصح للنساء ولا تصح للرجال. وهل المرأة تصلي بالنساء؟ إنا بنت فقية تصلي بأمها وأخواتها أو جاراتها تصلي، أين تقف؟ في الوسط. المقيم بالمسافة قد يجيب بحث هذه القضية، لا تستعجل. قال سادسا إمامة المفضول تصح إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه. مفضول وفاضل كلاهما فاضل، لكن هذا أكثر فضلا وهذا مفضول. المفضول يصح أن يصلي بما هو أفضل، بمن هو أفضل. تصح إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر، أيهما أفضل؟ وصلى وراء عبد الرحمن بن عوف، أيهما أفضل؟ وهو صلى الله عليه وسلم أفضل منهما ومن سائر الخلق. عالمان أحدهما دكتور والآخر يحمل شهادة، يجوز يصلي صاحب شهادة بالدكتور وهو أفضل منه من باب العلم يعني. تصح إمامة المفضول إذا كان أهل الإمامة على الفاضل، يصلي المفضول بالفاضل. مرة ثانية تصح إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه، كلاهما متوفر شروط الإمامة ولا لا، إلا أن أحدهما أكثر فضلا فيجوز أن يصلي الفاضل وراء المفضول. والدليل إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر وراء عبد الرحمن بن عوف وهو صلى الله عليه وسلم أفضل منهما ومن سائر الخلق في حال مرضه صلى الله عليه وسلم. سابعا إمامة المتيمم، إمامة المتيمم تصح أو لا تصح؟ قال تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ. أنا وأنت، أنا فقير وأنت دوني، وأنا أتيمم للمرض وأنت تصلي وتتوضأ، يصح إمامة المتيمم. تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ إذ صلى عمرو بن العاص بسرية من الجيش وهو متيمم ومن معه متوضئون، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. دليل واضح. سابعا كما قلنا إمامة المتيمم يا عباد الله تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ. أرأيتم لو كان إمامنا في القرية جرح ما يتوضأ، ما يصلي بنا؟ يصلي بنا ولا حرج. تصح إمامة نعم تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ إذ صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بسرية من سرايا المسلمين وهو متيمم ومن معه متوضئون. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، ما قال له أعد صلاتك ولا أعيد صلاتك. ثانيا إمامة المسافر، تصح إمامة المسافر، المسافر يصلي بالحارة تصح إمامته، تصح إمامة المسافر غير أنه على المقيم إذا صلى وراء المسافر أن يتم صلاته بعد الإمام. صلى بنا مسافر الظهر سلم من ركعتين، نحن ما نسلم، لما يسلمون نقوم ناتي بالركعتين ثم نسلم. شاهدت بنيطة على رأس واحد خيل إلي، قل ما تجلس معنا يا صاحب البنيطة، عرفتم هذه البنيطة على رؤوس الأطفال لا تجوز أبدا ولا تصح، وحرام عليكم أن ترضوا بهذا وتسكتوا. هذا زي اليهود النصارى ولا لا؟ والرسول الكريم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فحبا فيهم ورغبة في حياتهم نلبس لباسهم، أليس هذا هو حبهم؟ أليس هذا تشبه المقصود وإلا لا؟ ما حملك أن تجعل بنيت على طفلك تلعب به؟ لكن سكتوا على الأطفال، الآن الشبان يسوق السيارة والبنيت على رأسه يتلذذ بها كأن عمامة الرسول لك والعياذ بالله. ما هذا الجهل العماء؟ إمامة المسافر، تصح إمامة المسافر يصلي بالمقيمين الحاضرين غير أنه على المقيم إذا صلى وراء المسافر أن يتم صلاته بعد الإمام. والدليل إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وهو مسافر، وقال لهم يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم صبر. فأنت كذلك لما تصلي بهم السلام عليكم يا إخوان أتموا صلاتكم فإني مسافر، يتم صلاته. نعم المسافر يصلي وراء المقيم ويتم صلاته كما سيأتي. قال وإن صلى مسافر وراء مقيم أتممه، وإن صلى مسافر وراء مقيم أتم صلاته. إذ سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الإتمام وراء المقيم فقال سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم. فلهذا ما نلتفت إلى الخلاف ومن يقول لا، الصحيح أن المسافر يصلي وراء المقيم، وإذا سلم المقيم وإذا سلم المسافر يتم المقيم صلاته، وإن صلى مسافر وراء مقيم وراء مسافر، مسافر وراء مقيم يتم معه ولا يخالفه، إذ قال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا على إمامكم. هذه القاعدة ما ننسى، لا تختلفوا على إمامكم. إمامة المسافر، تصح إمامة المسافر غير أنه على المقيم إذا صلى وراء المسافر أن يتم صلاته بعد سلام الإمام. إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وهو مسافر وقال لهم يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم صبر، لأنه كان مع الأصحاب من المهاجرين. وإن صلى مسافر وراء مقيم أتم معه. كذا ولا لا؟ صلى مسافر وراء مقيم أتم معه. ما يقول أنا مسافر وسلم أنا ركعتين أو نبقى جالس حتى يصلي أبدا، هذا ما نفعله. والدليل قال إذ سئل ابن عباس رضي الله عنهما، هذا سئل عن الإتمام وراء المقيم فقال سنة أبي القاسم، رواه أحمد وأصله في مسلم أيضا. نعم، أي سؤال؟ ممنوع الأسئلة الله يبارك فيكم. المسافر صلى أربع ركعات صلاته صحيحة، خالف الهدي والسنة وصلاته صحيحة، ما هي باطلة، بدليل أنه يصلي وراء المقيم فيتم ولا لا؟ هذا الذي عليه جمهور الأمة. تاسعا من شروط الإمامة، الشرط التاسع وقوف المأموم مع الإمام، وقوف المأموم مع الإمام. إذا أما الرجل آخر وقف عن جنبه الأيمن، إذا أما رجل آخر أين يقف؟ عن يمينه، لا وراءه ولا عن شماله. إذا أما الرجل رجلا آخر وقف ذلك عن جنبه الأيمن، وكذا المرأة إذا أمت مرأة أخرى وقفت عن جنبها أيضا، ومن أم اثنين فأكثر وقفوا وراءه، لا أمامه ولا على جنبه الأيمن ولا الأيسر. من أم اثنين فأكثر إلى مئة ألف، أين يقفون؟ وقفوا وراءه. وإن اجتمع رجال ونساء كهنا في المسجد النبوي، وقف الرجال خلف الإمام ووقف النساء وراءهم. عرفتم هذه؟ وقف الرجال وراء الإمام والنساء وراءنا. وإن كان رجل وامرأة فقط، رجل زوجته أو أمه، وإن كان رجل وامرأة وقف رجل تبنى ولو صبي. نعم، وإن كان رجل وامرأة وقف رجل ولو صبيا مميزا إلى جنب الإمام ووقفت المرأة خلفهما، وإن كان رجل وامرأة وقف رجل ولو صبيا مميزا إلى جنب الإمام وإلى لا ووقفت المرأة خلفهما وراءهما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ما هو الحديث؟ الشيخان البخاري ومسلم. تأملوا هذا الحديث، خير صفوف الرجال أولها وشرها القريبة من النساء آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها القريبة من الرجال. فهل هذا يدل على جواز تجمع النساء مع الرجال في مجلس واحد في صالة واحدة كما يقولون؟ والله ما يجوز. في الصلاة وهم منقطعون عن الدنيا مقبلون على الله عز وجل ما تصلي المرأة أبدا مع الرجل ولا أمامه، تصلي وراءه. فكيف وهم خارج عن الصلاة يضحكون ويتكلمون؟ كيف وانظروا الحلقة فيها نساء؟ فيها عندك نساء؟ ما في نساء. لو كان يجوز والله لاجتمعنا معا، لكنهم وراء ستارة يبلغهم الصوت. قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولفعله صلى الله عليه وسلم فقد وقف مرة في غزوة يصلي، فجاء جابر فوقف عن يساره فأداره حتى قاموا عن يمينه، في غزوة من غزوات قام يصلي نافلة، فجاء جابر يصلي معه وقف عن يسار الرسول، أخذه بيده وجعله عن يمينه. ثم جاء جبا أو جبار بن صخر فقام عن يساره فأخذهما بيديه جميعا فأقامهما خلفه. أولا من هو؟ جابر، وقف عن اليمين، جاء جبار بن صخر وقف عن اليسار. إذن فماذا فعل بهم الرسول؟ ردهما إلى وراء إلى خلفه، فأخذهما صلى الله عليه وسلم بيديه جميعا فأقامهما خلفه. والحديث كذلك مسلم. ولقول أنس بن مالك رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه. أنس بن مالك في بيته قال: الرسول صلى بي وبأمي فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفه. هذا يصلي في بيت أنس بن مالك، جاء يصلي بهم نافلة للبركة، أنس جعله عن يمينه والمرأة أمه وراءه خلفه. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا صفف، نعم، وقوله أيضا أنس صففت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا كالأول، صففت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا من ورائنا. عاشرا سترة الإمام، سترة لمن خلفه؟ سترة الإمام العمود، الخشب، الكرسي، أي شيء، سترة لمن خلفه ولو آلاف الصفوف. إذا صلى الإمام إلى سترة لم يحتج المأموم إلى سترة أخرى، إذ كانت تركز الحرب للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا فيصلي إليها ولا يأمر أحدا من خلف خلفه بوضع سترة أخرى. سترة الإمام تكفي سترة المأموم فقط. إذا صلى الإمام إلى سترة لم يحتج المأموم إلى سترة أخرى، إذ كانت تركز الحرب للنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها في السفر ولا يأمر أحدا من خلفه بوضع سترة أخرى. ومن هنا إذا نصلي الإمام الصلاة قائمة ونحن والإمام له أن يمر بين يديك ليتم الصف ولا حرج، لأنه ما مر بينك وبين السترة، السترة للإمام. الآن إذا كنا صفوف نصلي وجاء شخص يريد أن يدخل بيننا يمشي بين الصفوف ولا حرج، لا ترده، ترد إذا مر بينك وبين سترتك، لكن ما لك سترة، سترة الإمام هي سترتك. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يجعلنا من فقهاء هذه الأمة. اللهم آمين، اللهم آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.